الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتاب الطلاق: باب ما يختلف به عدد الطلاق. قال رحمه الله: يملك من كله حر أو بعضه ثلاثة، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أمه. فإذا قال: أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني، وقع ثلاث بنيتها وإلا واحدة، ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى والريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما، أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق، وكرره، وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما. وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها طلقة، وقع ثنتان. وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها، والمعلق كالمنجز في هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك الكريم، موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنة النعيم. قال رحمه الله: باب ما يختلف به عدد الطلاق بسبب رق أو حرية أو تبعيض لفظ أو تكراره أو استثناء. وفيه 40 مسألة. في هذه المقدمة التي سمعنا منها 22، الأولى في قوله رحمه الله: يملك من كله حر إن طلق حرة ثلاثا، وهذا مجمع عليه لقوله تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال بعد: فإن طلقها، أي الثالثة. المسألة الثانية: ويملك الحر إن طلق أمة أيضا ثلاثا، لأنه أي الطلاق معتبر بالزوج، فإن الله تعالى إنما خاطب به الأزواج، فقال: وإذا طلقتم النساء. وعند ابن ماجه عن ابن عباس وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: الطلاق لمن أخذ بالساق. وهذا أي كون الطلاق معتبر بالرجال مروي عن جماعة من الصحابة كعمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. المسألة في الثالثة في قوله: أو بعضه ثلاثة، أي بعضه حر يملك أيضا ثلاثا، سواء طلق حرة أو أمة، بقاء على الأصل في حق كل مطلق. المسألة الرابعة في قوله: والعبد يملك اثنتين، دليله حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه: طلاق العبد تطليقتان، رواه الدارقطني، وقياسا على التنصيف في الحدود بسبب الرق، كما قال عز وجل: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعبد مثلها. ولا تتنصف الثلاث فيملك تطليقتين. المسألة الخامسة في قوله: حرة كانت زوجتاهما أو أمه. فإن كانت تحت حر فتقدم، وإن كانت تحت عبد فكذلك، لما تقدم أنه أي الطلاق معتبر بالأزواج، ولحديث عائشة الذي ذكرنا. قال الترمذي رحمه الله: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديثها عند أبي داود والترمذي وغيرهما ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان، ففيه مظاهر بن أسلم وهو منكر الحديث، أو يحمل على ما لو طلقها العبد، يحمل على ما لو طلقها العبد، فلا يختلف الحديثان حينئذ. ثم فرع على هذا بقوله رحمه الله: فإذا قال أي الحر أنت الطلاق، يعني كله، أو أنت طالق، أو علي الطلاق، أو يلزمني الطلاق، وقع ثلاث بنيتها، لأن اللفظ يحتمل الثلاث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة الأمور بمقاصدها، وقد قصد الثلاث. المسألة السابعة في قوله: وإلا، أي وإلا ينوي الثلاث فواحدة، وإلا ينوي الثلاث بقوله أنت الطلاق أو أنت طالق فواحدة، عملا بالعرف، والقاعدة العادة محكمة، وعادتهم عدم إرادة الاستغراق بمثل هذه الألفاظ مع الجهل بدلالاتها. المسألة الثامنة: أولى من ذلك لو نوى واحدة، لو قال أنت الطلاق ونوى واحدة لحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. المسألة التاسعة: لو قيد اللفظ بواحدة فقال أنت طالق واحدة أو علي الطلاق واحدة، لم يقع إلا واحدة ولو نوى الثلاث، لأن اللفظ لا يصلح للثلاث وقد قيده بواحدة. المسألة العاشرة في قوله رحمه الله: ويقع بلفظ أنت طالق كل الطلاق أو أكثره، أو أنت طالق كل الطلاق أو أكثره على ما نذكر، أو عدد الحصى، أو الريح، عدد الريح ونحو ذلك كعدد النجوم، يقع ثلاث ولو نوى واحدة، لأن اللفظ لا يحتمل إلا العدد الكثير. الحادث عشرة: لو قال أنت طالق أقوى الطلاق أو أقسى الطلاق أو أفحش الطلاق أو أشد الطلاق فواحدة، لأن هذه الألفاظ تصف الكيف لا تصف العدد، إلا إن نوى الأكثر، لأن اللفظ يحتمل عدم التعدد. الثانية عشرة في قوله: وإن طلق من زوجته عضوا كيد، أو بعض عضو كأصبع، أو طلق منها جزءا مشاعا كالسدس فقال سدسك طالق أو نصفك طالق، أو معينا كنصفك الأعلى طالق، أو مبهما كجزء منك طالق، أو قال أنت طالق نصف طلقة، أو قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة، أو جزءا من طلقة طلقت، حكي إجماعا، لأن الطلاق لا يتجزأ ولا يتصور حل بعضها وحرمة البعض، ولا يتصور حل بعض قيد النكاح. والقاعدة: إذا اجتمع المبيح والحاضر يقدم الحاضر، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، ولأن القرآن عبر بالجزء عن الكل كما في قوله عز وجل تبت يدا أبي لهب، وقال عز وجل فبما كسبت أيديكم، والكسب بالبدن كله. الثالث عشرة، لو سمى عضوا ليس فيها كيدك طالق ولا أيدي لها لم يقع شيء، لأنه أضاف الطلاق إلى ما ليس منها. ثم قال رحمه الله وعكسه الروح، فلو قال روحك طالق أو سنك طالق أو شعرك طالق أو ظفرك طالق ونحوها، كما لو قال ريقك طالق أو دمعك طالق أو سنك طالق كما قلنا لم يقع، لأن المذكورات في حكم المنفصل عنها، والأصل بقاء النكاح. كما لو قال دارك طالق. الخامس عشرة، في قوله وإذا قال أي لزوجته المدخول بها إما بوطء أو بخلوة معتبرة، أنت طالق وكرره أنت طالق أنت طالق، وقع العدد، فإن كرر اثنتين وقع اثنتين، وإن كرر ثلاثا فثلاثا، لأنه أتى باللفظ الصريح وكرره. السادس عشرة، في قوله إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما فلا يقع إلا واحد، دليل هذا حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وما نوى بالتكرار التعدد، وإنما نوى التأكيد أو الإفهام، ولأن هذا السياق يرد في كلام العرب وورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه وأراد به التأكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. السابعة عشرة، في قوله رحمه الله تأكيدا يصح أو إفهاما، يعني به أن يكون متصلا، أن يكون اللفظ المكرر متصلا، فلو كرر منفصلا لم يصح تأكيدا ولا إفهاما ويقع العدد، لأن التأكيد لا يقع في أساليب العرب بالمنفصل. الثامنة عشرة، في قوله رحمه الله وإن كرره ببل، بأن قال أنت طالق بل طالق، أو بثم كأن يقول أنت طالق ثم طالق، أو بالفاء أنت طالق فطالق، ومن باب أولى بالواو لو قال أنت طالق وطالق، أو قال بعدها، أو قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو قبلها طلقة، وقع الثنتا، لأن العطف يقتضي المغايرة، كما لو قال أنت طالق طلقتي، ولأن الرجعية زوجة فيلحقها طلاقه. تفقهون هذه الجملة؟ ولأن الرجعية زوجة فيلحقها طلاقه، الزوجة الرجعية المطلقة طلاقا رجعيا لا زال الزوجة، فإذا قال أنت طالق وقعت وصارت الزوجة رجعية، فإذا قال بل أنت بل طالق وقعت الثانية، لأنه خاطب بها زوجة، فيقال في الاستدلال لأن الرجعية زوجة فيلحقها طلاقه، أي الواقع بعد حرف العطف، فلو قال أنت طالق وقع، ثم قال ثم طالق وقع لأنها زوجة. التاسع عشرة في قوله رحمه الله: وإن لم يدخل بها لا بوطئ ولا بخلوة معتبرة بانت بالأولى إن قال أنت طالق بل طالق، فتبين بينونة صغرى إذ لا عدة عليها، ولم يلزمه ما بعدها لأنها لم تصادف محلا، لم تصادف زوجة. وهذا حكي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قوله ما بعدها، قال ولم يلزمه ما بعدها، مما جاء في سياق العطف، مما جاء في سياق العطف بالواو أو الفاء أو ثم أو بل. أما لو جمعها فقال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا، أو طالق طلقة معها طلقة، أو فوقها أو تحتها طلقة، فيقع العدد. فإن كانت اثنتين فتزوجها لم يبق له إلا واحد، وإن كان ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وهذه المسألة مفرعة على ما قرره المصنف من وقوع الطلاق البدعي. ثم قال رحمه الله: والمعلق كالمنجز في هذا كله، فلو قال إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق وطالق وطالق وقعت الثلاث إن ذهبت، أو قال إن خرجت من الدار فأنت طالق بل طالق وقع العدد إن خرجت، لأنه تلفظ باللفظ الصريح وكرره. وإن كانت غير مدخول بها وقعت الأولى فقط بالذهاب أو الخروج وبانت بها على ما تقدم تفصيله. المسألة الثانية والعشرون، تقدم ما ترجح من القول بأن الطلاق المجموع بلفظ أو ألفاظ في مجلس واحد لا يقع منها إلا واحدة كما ترجح والعلم عند الله وقرره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى. وأما شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله فإنه يفرق بين المجموع بلفظ واحد كأنت طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث فلا يقع عنده إلا واحدة، وبين تكرار اللفظ في المجلس، فلو قال أنت طالق وطالق وطالق فإنه يوقع الثلاث، وكذا أنت مطلقة أنت مطلقة، سواء كرر اللفظ أو كرر الجملة، إلا إذا قصد التأكيد والإفهام فله ما نواه أيضا عنده رضي الله عنه ورحمه. فينبه على هذا حتى يحرر مذهب الشيخ في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ويصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، وإن قال أربعة كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه.
نعم، هذا الفصل في الاستثناء في الطلاق، وهو مما أي الاستثناء مما يختلف به عدد الطلاق، وهذه مناسبته للباب. وفي هذا الفصل 18 مسألة متممات للأربعين التي أشرنا إليها. المسألة الأولى في تعريف الاستثناء، فهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا أو بما قام مقامها، وهو مأخوذ من الثني والصرف والعطف والرجوع، يقال ثنى الحبل أي عطفه، فكأنه عطف آخر الكلام على أوله. المسألة الثانية في حكمه في الطلاق وغيره جائز في الجملة لوقوعه في الكتاب والسنة واللغة، وهو إجماع كما قال عز وجل عن خليله إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، بل لا يتم ولا يصح التوحيد إلا بالاستثناء كما في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. المسألة الثالثة في أنواعه: الاستثناء يكون من العدد كقوله تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ويكون في الأشخاص، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ويكون في الأعيان كقوله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، ويكون في المعاني كقوله عز وجل: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهو هنا في الطلاق نوعان: استثناء من عدد الطلاق، واستثناء من المطلقات. المسألة الرابعة في شروطه أو في شروط تأثيره في الطلاق، يشترط له 4 شروط: أن يكون الاستثناء من الزوج أو من المطلق الذي صح طلاقه، وأن يكون متصلاً عادة، وأن لا يكون مستغرقاً، فلو قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة، وقعت واحدة ولم يصح الاستثناء، وهذا مجمع عليه والاستثناء له وسيأتي. والشرط الرابع: أن يكون منطوقاً لا منوياً في عدد الطلاق خاصة، وهو إجماع وسيأتي في نص المصنف. المسألة الخامسة في أحواله، وهي 3: الحالة الأولى استثناء النصف فأقل، وهي التي بدأ بها الماتن رحمة الله علينا وعليكم عليه، فقال: ويصح استثناء النصف من عدد الطلاق، كأنت طالق 2 إلا 1، أو الأقل، كأنت طالق 3 إلا 1، ويصح أيضا استثناء النصف من المطلقات، كأن يقول لأربع: أنتن طوالق إلا فلان وفلان، ويصح استثناء الأقل أيضا من المطلقات، كأن يقول: 4 كن طوالق إلا فلان. دليل الصحة صحة الاستثناء، ولأنه وارد في كلام العرب ومعتبر، وإلا لما صح توحيد أحد. المسألة السادسة: مفهوم هذه الحالة، وهي الحالة الثانية، أنه إن استثنى أكثر من النصف، كأن يقول: أنت طالق 3 إلا 2، أو قال لزوجاته الأربع: أنتن طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة، لم يصح الاستثناء ويقع الطلاق، لأنه يندر في أساليب العرب. المسألة السابعة: الصواب صحته أيضا في هذه المسألة ولو استثنى الأكثر، لقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون أكثر. المسألة الثامنة، وهي في الحالة الثالثة: استثناء استثناء ماذا؟ الأولى استثناء الكل، الله يفتح عليك، الاستثناء المستغرق، فهذا لا يصح إجماعا، كأن يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، فتقع الثلاث ولا يصح الاستثناء لأنه لم يعهد، أو قال لزوجاته أربعتكن طوالق إلا أربعتكن، لم يصح ويقع لأنه تلفظ باللفظ الصريح، يقع ما تلفظ به قبل الاستثناء، والاستثناء لغو. أن يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فتقع الثلاث ويبطل الاستثناء، أو يقول لثلاث زوجات أنتن طوالق إلا أنتن فيطلق، لأنه لا يمكن أن يطلقهن وينفي طلاقهن، وقد تلفظ باللفظ الصريح، والاستثناء المستغرق لا يعرف في لغة العرب فيكون لغوا. ثم فرع رحمه الله وهي المسألة التاسعة فقال: فإذا قال أي لزوجته أنت طالق طلقتين إلا واحدة، فيكون استثنى كم؟ النصف، فتقع الواحدة لصحة الاستثناء، كما صح في كلمة التوحيد وصح في قول إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وإذا قال وقوله وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وهذا إجماع نقله ابن المنذر رحمه الله، لأنه استثنى الأقل وهو المعهود في اللغة وفي الشرع، استثناء الأقل. الحادث عشرة في قوله رحمه الله: وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح، كما لو قال زوجاتي طوالق ونوى في قلبه إلا فلانة، صح الاستثناء ولم تطلق فلانة ديانة وحكما، لأن العرب تطلق العام وتريد به الخصوص، وهو كثير في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا عموم في قوله والمطلقات، أريد به الخصوص لأنه يخرج من هذا العموم الحبلى والصغيرة والآيسة، وكقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، فيه عموم يراد به الخصوص فيخرج منهن الحبلى، فأجلها ولو في الوفاة وضع حملها. الثانية عشرة في قوله رحمه الله: دون عدد الطلقات، فلا يصح الاستثناء إلا منطوقا، وهذا إجماع، كما لو قال أنت طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة بقلبه، لم يصح الاستثناء وتقع الثلاث، لأن العدد نص فيما يتناوله، فلا يرتفع إلا باستثناء منطوق لا بمجرد النية. الثالث عشر في قوله: وإن قال أربعة كنا إلا فلانة طوالق، فقدم المستثنى على المستثنى منه، صح الاستثناء، وهذا وجه إرادة هذا المثال، ولم تطلق فلانة لخروجها به الضمير يعود على ماذا؟ على الاستثناء. ثم قال أيضا رحمه الله هي الرابعة عشرة: ولا يصح استثناء لم يتصل، هذا شروع منه في ذكر الشروط التي أشرنا إليها، لا يصح استثناء لم يتصل، لأنها كما قلنا عادة العرب في الاستثناء، ولأن تجويزه بالمنفصل لا يستقر معه حكم، فإذا قال أنت طالق ثلاثا وجوزنا بعد مدة أن يقول إلا اثنتين ما استقرت الأحكام. الخامس عشرة قوله عادة، الاتصال الحكمي في حكم الاتصال الحقيقي، فلا يؤثر، الانفصال يسير، الذي جرت بمثله العادة، كما لو فصل بعطاس أو تحميد عاطس أو شربة ماء أو تثاؤب، فإن الاستثناء صح ولا يقع المستثنى. وهذا وجه قوله رحمه الله عادة. فرع على هذا بقوله وهي السادسة عشرة: فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل. ما الذي بطل؟ الاستثناء، ووقع ما قبله. السابعة عشرة في ذكر شرط ثاني فقال فيه: وشرطه، أي شرط صحة الاستثناء، النية قبل كمال ما استثنى منه. دليل هذا حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وهو تلفظ بالاستثناء وهو لم ينوي فلا يصح. فينوي قبل كمال جملة الاستثناء، هذا معنى العبارة. ومفهومها أنه لا يشترط نية الاستثناء عند ابتداء الطلاق، فله أن يقول أنت طالق ثم ينوي قبل تمامه إلا فلانة. أنت طالق، أنت، وأثناء التلفظ بطالق ينوي الاستثناء ثم يقول إلا واحد. طوالق أو طالق، أنت طالق ثلاثا ثم نوى الاستثناء قبل أن يلفظ ثلاثا، يعني قبل كمال ما استثنى منه، لحديث عمر كما قلنا. المسألة الأخيرة فيما يترجح والعلم عند الله عز وجل أنه يصح ولو لم ينوي إلا بعد كمال الاستثناء، لحديث أبي هريرة وابن عباس في الإذخر، فإن العباس قال: يا رسول الله إلا الإذخر، فاستثناه بعد تمام قوله في المستثنى منه صلوات الله وسلامه عليه لما حرم شجر مكة. ويستدل أيضا بحديث ابن عباس في الصحيحين في قصة سليمان، قال: لا أطفن الليلة على 90 امرأة ترد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيله، فقيل: قل إن شاء الله. هذا نوع من الاستثناء والاستدراك. قال عليه الصلاة والسلام: أما لو قالها لم يضره وكان دركا لحاجته عليه السلام. هذا ما تيسر، وأسأل الله أن يكتب هذا العلم في صحائف حسناتنا وحسناتكم وحسنات من أخذنا هذا المتن عنه وجميع شيوخنا وطلابنا وكل من أحبنا فيه أو أحبناه فيه ودعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.